قال قلتم والذي نفسي بيده، الذي نفسه جل صلى الله عليه وسلم بيده هو الله جل وعلا، والمعنى الذي يملك ماتتي وحياتي، الذي يتصرف في هو الله جل وعلا. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا، وكما أنه كان أيضا يقسم يا مقلب القلوب. ثم قال إنها السنن، السنن بضم السين، الطرق التي يتبع فيها المتأخر الأول، والطرق هذه هي الطرق المعنوية وليست الطرق الحسية، يعني طرق الاعتقاد والعمل. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني الذين قبلنا بنو إسرائيل، ويدخل فيهم النصارى اتباع عيسى، لأن كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من ذريته، وكلهم أولاد إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، هو إسرائيل. ولهذا ما يجوز أن نسمي شرذمة شذاذ الناس وخبثاءهم اليهود أن نسميهم إسرائيل، لأن إسرائيل نبي كريم، فالواجب أن يقال يهود، يهود النجسة خبثة. فكل نبي بعثه الله جل وعلا بعد موسى هو من ولد إسرائيل، من ولد يعقوب، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ولد إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق كلاهما ابن إبراهيم، ولكن إسماعيل هو بكره، هو الذي بشر به بعدما بلغه الكبر، وهو ابن هاجر ابن الأمة التي وهبت له، وكان له زوجته سارة وهي من أجمل الناس، فلما ولدت غارت عليها كما يحصل بين النساء، أمره الله جل وعلا بالهجرة أن يهاجر بها، فذهب بها إلى مكة وليس فيها أحد، ومعها ابنها ترضعه، فوضعها هناك وتركها وأتى وذهب مدبرا راجعا إلى الشام، إلى آخر القصة. فقوله كما قالت قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني الذين قبلنا هم هؤلاء. ففي هذا إخبار أننا نسلك مسالك أهل الكتاب الذين قبلنا في كل شيء. وقد جاءت الأحاديث التي في السنن بقوله لو دخلوا جحرة أنهم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، ولكن هذا لا نعرفه الآن، والمعنى أنهم يكونون مثل الرصاصة التي توضع في البندق في البندقية، يعني ما واحدة تزيد على الأخرى، هذا المعنى. ثم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما الحكمة في ذكر جحر الضب من بين الجحور، جحور الأخرى؟ نعم، ليس الضيق فقط، نعم، جحور الضب من أعظم من أصعب الجحور الدخول فيه. لماذا؟ لأنه لا يكون سامتا بل يكون متلوي ويكون منحدر إلى التحت مع التلوي، لأنه يصنع ذلك حتى يمنع الدخول عليه. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصعب ما يكون دخولا عليه، يقول لو قدر أنهم دخلوا مثل هذا الجحر الصعب الدخول فيه لدخلتم. وجاء في بعض الروايات حتى لو كان فيهم من يقع على أمه في الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا مبالغة في الاتباع كما هو الآن، يعني شاهد ذلك واقع في الناس الآن لمن تأمل هذا. نعم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
صورة الأمر الذي طلبوا يعني أنهم طلبوا شيئا ظنوه محبوبا إلى الله، فلما أعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز أقلعوا عنه. وليس هذا دليلا لمن يقول إن الإنسان يكون معذورا في الشرك إذا كان جاهلا، لأنهم ما فعلوا وإنما طلبوا أن يجعل لهم ظنا منهم أن هذا جاهز. ولكن هذا يكون فيه دليل على أن الإنسان إذا وقع في منكر عظيم وهو لا يدري ثم نبه فرجع وتنبه أن هذا لا يضر. نعم.
المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا.
نعم، لم يفعلوا ذلك وإنما مجرد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الأمر تشريع توقف على ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يأتي به عنده. نعم.
المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم.
المسألة الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم من باب أولى، فغيرهم أولى بالجهل،
يعني الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا حدث عهد بشرك وإن كان عهدهم بالشرك قريب فهم من أفضل الناس، أفضل الناس، أفضل الناس على الإطلاق ما عدا الرسل الأنبياء. هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس الذين بعثت فيه، والله جل وعلا أثنى على الصحابة في كتابه ومدحهم، والله جل وعلا لا يثني على أحد وهو يعلم أنه يرتد أو يرجع عن دينه جل وعلا، لأنه علام الغيوب. فإذا كان هذا مثل هذا يقع منهم فغيرهم أولى أن يقع منه لبعدهم عن عهد النبوة وكثرة جهلهم. نعم.
المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، وهذا كثير في كتاب الله، الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنه وأخبر أنه جل وعلا قبل توبته وأخبر جل وعلا أنه يحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، والله لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيف المد. ما هو المد؟ المد ربع الصاع. يقول لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ القدر اليسير الذي أنفقه أحدهم ولا نصيف ذلك. نعم.
المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن.
الله أكبر يعني هذا فيه تعظيم لله جل وعلا وأن هذا لا يجوز، هذا من الأمور المعظمة، وفي هذا مشروعية التكبير عند الأمور التي فيها استهانة بأمر الله أو فيها شيء مما يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه أو فيها شيء معجب، بخلاف التصفيق وما يفعل ما استورد من الكفار.
بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. المسألة الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها،
يعني أن هذا شرك، هذا المقصود أنه شرك. فإذا يتبين مقصوده من الترجمة أنه يقصد أن من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أنه وقع في الشرك الأكبر ونحوهما مثل القبور.
المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك،
ولهذا جعل ذلك تفسيرا لا إله إلا الله، هذا من تفسير لا إله إلا الله لأنه مضاد لها.
نعم. المسألة العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
المصلحة التيقن بهذا والتبصر به، أن يعلم ذلك بيقين.
نعم. المسألة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
هم لم يفعلوا ذلك، ولا لو فعلوه لارتدوا، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما مجرد طلب. ومع ذلك أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل في طلبهم وقعوا في الشرك. فإذا إذا كان هذا مثل ذلك فهذا شرك، ولكنهم لم يقعوا فيه، وإنما وقوعهم متوقف على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طلبوا الإذن فقط. نعم.
المسألة الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. المسألة الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم.
المسألة الرابعة عشرة سد الذرائع.
ذرائع، سد الذرائع يعني أن كل عمل يكون جائزا ولكنه يمكن أن يوصل إلى ما هو محرم أو شرك أنه لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. نعم.
المسألة الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم.
المسألة السادسة عشرة الغضب عند التعليم. المسألة السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. المسألة الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر،
يعني اتباع السنن. نعم.
المسألة التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. المسألة
أصبر. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، يعني هذه قد يكون فيها خفاء، كيف الشيخ استخرج ذلك من هذا؟ إذا كان الأمر العبادات مبناها على الأمر يكون فيها التنبيه على مسائل القبر. وضح هذا، قال: أما المسألة الأولى مسائل القبر ثلاث كما هو معلوم، الإنسان إذا وضع في قبره يسأل هذه المسائل الثلاث: من ربك؟ وما نبيك؟ وما دينك؟ وقد جاء في الحديث: من هذا الرجل الذي بعث فيه؟ ما كنت تعبد؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ فقط عن هذه الأسئلة. إذا أجاب عنها سئل أيضا سؤالا آخر، قيل له: وما يدريك؟ وهذا تابع لها، ليس هذا سؤال رابع، وإنما هو يتبع له، وقال: ما يدريك؟ وهذا السؤال استدل به العلماء كما هو واضح أن هذه لا يجوز التقليد فيها، أنه يجب أن تعلم بالدليل وأن تتيقن لكل واحد. يعني قولهم: وما يدريك؟ الجواب جاء أيضا في الحديث: إذا كان موقنا أو كان مؤمنا قال: قرأت كتاب الله وآمنت به. فقوله قرأت كتاب الله وآمنت به، ما هو يقول أنا سمعت فلان وقال لي فلان، لا، أخذ علما يقينيا. ففيه الدليل أن الدليل الذي يعتمد عليه هو كتاب الله، هو الوحي، ما هو العقل. ونظرت في عقلي وتفكرت وادركت ذلك بعقلي كما يقول المتكلمون، لا، ما هو هذا. قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك تنتهي الأسئلة خلاص. هنا يقول الملكان: قد علمنا، أيضا عندهم علم بهذا، قد علمنا، أما إذا قلت ذلك وآمنت فانظر إلى مقعدك من الجنة، فيفتح له باب الجنة فينظر ما أعد الله جل وعلا له فيها من النعيم. وهذا جاء مفصلا مبينا في الأحاديث، وهذا يجب على الإنسان أن يعرضه على نفسه دائما، ويعلم أنه سوف يسأل عنه، وأنه لا يكتفي كونه يصلي كما يصلي الناس أو يقول كما يقول الناس ويرد كما يرد الناس، لا، لا بد أن يتيقن يقينا مستندا إلى الوحي، إلى كتاب الله جل وعلا. والمقصود الاستنباط، هذا الاستنباط من الشيخ رحمه الله، يقول إنه متقرر عنده أن العبادات مبناها على الأمر، هذا واضح من قولهم: اجعل لنا ذات أنواط، لأنهم لو ما كان الأمر متقرر على العبادات متقرر على الأمر لفعلوا ما راق لهم بدون أن يرجعوا إليه، ولكن تقرر عندهم أن العبادات لا تكون عبادة إلا إذا جاءت مأمورا بها من الله ورسوله فتكون عبادة. فصار في ذلك التنبيه على مسائل القبر التي يسأل عنها كل مقبور، لأنها جاءت بالوحي. القبر لا يدرك، وهذه الأمور لا تدرك بالعقل ولا بالتجربة ولا بالنظر، وإنما أدركت بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هنا من هنا الاستنباط، ولهذا قال: أما من ربك فواضح، لأن الله هو الذي أمر ونهى وهو الذي أرسل الرسول. من هنا الوضوح، من هنا الله هو الذي أرسل الرسول وهو الذي يأمر وينهى، والعبادة له وحده. فلهذا قال: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فبإخباره بأمور الغيب، يعني بالدلائل التي دلت على أنه نبي، الدلائل التي جاءت واضحة بأنه رسول مرسل من الله. فبهذا يتبين أيضا لنا أنه لا يكتفى بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر نسبه، بل لا بد من الاستناد في ذلك إلى دلائل النبوة التي يتيقنها الإنسان. لهذا قال: وأما من نبيك فبإخباره بعلم الغيب، وهذا من دلائل النبوة. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا، يعني أن الدين لا يجوز أن يتدين به إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا السؤال: ما دينك؟ يعني الدين الذي تتدين به من أين أخذته؟ هل هو بالرأي أو بالعادة أو بالتقليد؟ إذا كان كذلك فصاحبه هو الذي يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه المسائل التي ذكرها قد تخفى على كثير من الطلبة. لهذا أردت بيانها. نعم.
المسألة 21: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، لأن قوله السنة هذا خرج مخرج الذم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، خرج مخرج الذم وإن كان خبر، فهو مخرج الذم وفيه التحذير، فيه التحذير من اتباعه. نعم.
المسألة 22: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
وهذا أمر ظاهر، كون الإنسان إذا اعتاد شيء وحي عليه مخالفا للحق ثم هداه الله جل وعلا، فإنه يخشى عليه أن يبقى عنده بواقي مما كان عليه، لأن الإنسان لا يأتيه العلم دفعة واحدة، إنما هو يتعلم شيئا فشيئا، بخلاف الذي يكون قدمه راسخة في هذا أو سنه قديمة في ذلك، فإنه أقل خوفا من ذلك. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما حكمه. وهذا من تفسير التوحيد، تفسير لا إله إلا الله، لأن هذا ما يضادها مما يضادها، والضد فيه تفسير الضد، وبضدها تتبين الأشياء. والذبح المقصود به إراقة الدماء تعظيما للمذبوح له، يريق الدم تعظيما له وتقربا إليه. والذبح من أعظم العبادات، ولهذا قرنه الله جل وعلا بالصلاة كما في هاتين الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف. فإذا كان من أعظم العبادات فصرفه لغير الله جل وعلا من أعظم الشرك، من أعظم أنواع الشرك. ومعلوم أن الآن وقبل الآن في زمن الجاهلية والآن كثير من عباد الله يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور ولغيرها، وهذا يكون في المسلمين ويكون في غير المسلمين. وقد يكون الذبح للجن، والجن لا يقنعون إلا بالشرك، لا يقنعون من العبد إلا إذا أشرك، لأنه إذا أشرك تمت خسارته، يعني إذا أشرك صار من حطب جهنم إن لم يتب ويهديه الله جل وعلا. وهذا المطلوب لهم، يطلبون هذا بحرص شديد جدا، وذلك حتى يكونوا معهم في النار. وهذا أثر العداوة التي وقعت بين أبينا وبين إبليس، ولن تزل هذه العداوة والحروب قائمة، وكل واحد من آدم عليه السلام وإبليس له أنصار، يعني من بني آدم ما هم من الجن. أما الجن فأمره واضح، الذي يهدى قلة كما كبني آدم. فقال: ما جاء، باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه شرك أكبر. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبق أن قلنا إن هذا الأمر قل أنه يدل على أن الرسول هو عبد الله ورسوله، وأنه بلغ كل ما جاءه من الله. إنه هذا القول قل موجه إليه، قل، فقال كما قيل له تماما، ما غير شيء، قال قل. ولهذا قال العلماء: من جحد حرفا من كتاب الله فإنه كافر، لأن كل ما في المصحف من أوله من فاتحته إلى خاتمته كله كلام الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، هو الذبيحة. والذبيحة الذبح أقسام، منه ما يذبح تقربا للمذبوح له، ومنه ما يذبح لأجل لحمه أن يؤكل لحمه، ومنه ما يذبح أيضا إكراما لمن يكرم لأجل اللحم فقط، يكرم لأن اللحم أطيب الأطعمة وأفضلها. ولكن كل هذه إذا صدرت من مسلم يجب أن تكون مقترنة بالعبادة، يجب أن تكون مقترنة بعبادة الله جل وعلا. فإذا ذبحها سمى الله، كبر بسم الله والله أكبر، وهذه عبادة ولا تحل إلا بذلك، فصار فيها عبادة وإن كانت للأكل. أما إذا كانت التقرب المحض مثل الهدي والأضحية والعقيقة وما نذر لله جل وعلا، فإن هذا من أعظم القربات. وهذا الذي قرن بهذه الآية وهو النسك، نسك لأن النسك سمى نسكا يعني أنه فعل عبادة عظيمة يفعلها لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال ومحياي ومماتي، يعني حياتي التي أحياها كلها لله، وإذا مت فأنا أموت على عبادة الله. فعبد الله هكذا يكون حياته وموته لله، لا تكون حياته للعب واللهو والغفلة، بل يكون مقترنا دائما بعبادة لله جل وعلا لا ينفك منها حالة ناحية. إن أكل فهو يعبد، وإن مشى فهو يعبد، وإن جلس فهو يعبد، وإن نام نام على عبادة الله، وإذا استيقظ كذلك. أول ما يستيقظ ماذا يبدأ به؟ بذكر الله جل وعلا. وهكذا. أما إذا كان على خلاف ذلك فليست حياته لله، ويجوز أن يكون مماته لغير الله، لأن من حي على شيء يموت عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولا بد الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون للناس أنهم كذا وكذا، يظنون أنهم على ما كانوا عليه في الدنيا، يحلفون رب العالمين علام الغيوب كذبا على خلاف الواقع، لأنهم حيوا على ما ماتوا عليه. هذا في العقيدة، وكذلك في الأمر الظاهر أيضا يبعث على ما مات عليه تماما، يعني إذا كان حالقا للحيته يبعث حالقا للحيته، بحيث أنك إذا كنت تعرف فلان فبعث ومريت فيه تعرفته تماما لم يتغير منه شيء، هذا فلان تماما ولا أحد يخفى عليه شيء من ذلك. لهذا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها لله في عبادته دعوة وتعبدا وغير ذلك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله يعني هذا قوله لله يعني خالصا ليس فيه شيء لغيره، خالصا لله ليس فيه أي شائبة اشتراك. وقوله رب العالمين يعني أنه هو ربي ورب كل شيء، فهو الذي يجب له، تجب له العبادة، ويجب أن يكون النسك له، ويجب أن تكون الحياة والممات له. ومن كان كذلك فهو عبد الله حقا، خلاف من توزعته المظاهر والأشخاص والدنيا وغيرها، كل شيء أخذ نصيبا من قلبه، فإن هذا يكون موزع. وقوله لا شريك له هذا تأكيدا لقوله لله رب العالمين، تأكيدا لقوله لله رب العالمين، يعني أن هذا خالصا له جل وعلا، لا أشرك معه فيما ذكر شيئا، لا شريك له في ذلك. وقوله أمرت أن أكون أول المسلمين، لأن الرسول هو أول من يسلم، هو أول المسلمين من أمته، من أمته، فأول من كان مسلما لله منقادا له مطيعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار الناس يدخلون في الإسلام واحدا واحدا. وقوله فصل لربك وانحر نفس المعنى، مثل قوله إن صلاتي ونسكي، يعني اجعل صلاتك لله وحده ونحرك له، يعني نحيرتك التي تنحرها النسك. وقد قال بعض المفسرين إن المقصود بقوله فصلي يعني صلاة العيد، عيد الإضحى، وانحر يعني الأضحية، ولكن هذا تخصيص لا دليل عليه. الآية عامة في كل صلاة وكل نحيرة، كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، إما أن تكون خالصة محضة، عبادة محضة، أو تكون ذبحت على اسمه فهي عبادة من هذا الوجه. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الإبعاد عن الرحمة، الطرد والإبعاد عن الرحمة، ومن لعنه الله فهو ملعون، فهو طريد بعيد عن الخير كله، يكون مثل الشيطان، مثل إبليس، فإنه ملعون، يعني أبعد عن الخير، عن رحمة الله جل وعلا. فلهذا جاء تحريم التلاعن، أن يلعن الإنسان ما لا يستحق اللعن، ومن لعنه الله فهو الملعون. في هذا الدليل على أن الله يلعن من يشاء، كما أنه يرحم من يشاء. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح لصنم أو قبر أو غيره فهو ملعون، وهذا دليل على أنه ارتكب ذنبا عظيما من أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكبر. ثم قال الأمر الثاني، لعن الله من لعن والديه، إما أن يكون بالفعل المباشر أو يكون بالسبب، وقد يقع هذا، قد يقع أن الإنسان يلعن والده مباشرة ويكون ملعونا كالذي ذبح لغير الله، ويقع بالسبب بأن يلعن مثلا أبا رجل فيلعن ذلك الرجل أباه فيكون سببا في اللعنة، وهذا الذي استفسر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ففسره بذلك، قال كيف يلعن الرجل أباه، يعني هذا بعيد، استبعدون ذلك، فأخبرهم أنه يكون سببا في لعنه، فمن كان سببا في لعنه فكأنه لعنه. ما قال لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو الذي أحدث في الدين، إما بارتكاب بدعة من البدع، أو بارتكاب حد من الحدود، فيحول بين إقامة الحد عليه حائل، من حال فهو ملعون، أو آوى محدثا قد يكون معنى ذلك أنه رضي بالحدث أو فعله من البدع فيكون ملعونا. فمن آوى محدثا في الدين يعني رضي به فعله ورضي به فهو ملعون، ومن أيضا ناصره وحال بينه وبين من ينكر ذلك ويمنعه منه فهو ملعون، ومن ارتكب حدا من الحدود فحال بين إقامة الحد عليه بين من يريد إقامة الحد عليه فإنه يكون ملعونا لأنه عطل حدا من حدود الله، وهذا أقل جرما من الأول ولكنه يكون ملعون، وكلا المسألتين داخل في هذا. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض مراسيمها وعلاماتها، الحدود التي تميز الحقوق حق فلان من فلان، فالذي يغير ذلك يكون ملعونا لأن ذلك يتسبب في اختلاط الحقوق ودخول شيء من المحرمات على الآخر. وكذلك الذي يغير العلامات التي توضع على الطريق الدالة على الطريق، ومن ذلك اللافتات التي توضع مكتوب فيها طريق كذا وكذا، فمن غير ذلك فهو داخل في هذا. إذا كان هذا في حدود الأرض الحقوق الفاصلة بين حق فلان وفلان، أو في علامات الطرق، فكيف في من يمنع من يبين الحق للناس ويوضح الباطل من الحق؟ هذا يكون أعظم وأشد جرما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هل فيه دليل على أن من أشرك شركا أكبر لا يعذر ولو كان جاهلا؟
نعم، الذي يشرك الشرك لا يعذر فيه الجاهل، لأن الشرك من الأمور الواضحة الجلية التي بينها الله جل وعلا غاية البيان، وإذا وقع فيها فمعنى ذلك أنه مقصر غاية التقصير، حيث لم يبحث عن ذلك وينظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العذر بالجهل لا يكون إلا لمن عاجز، عاجز عن الوصول إلى الحق، أما إذا كان يمكنه الوصول للحق وإنما هو لم يبحث ولم يستعمل نظره وفكره فهذا لا يعذر، سواء كان في مثل هذا أو غيره. فالذي يأكل الربا لا يعذر، والذي يأخذ شيئا من أموال الناس لا يعذر في ذلك. كل أمر وضحه الشرع إذا ارتكبه الإنسان وقال أنا لا أدري، هذا لا يجدي شيئا، وليس كونه لا يدري عذرا، لأن قوله لا يدري أيضا جرم، يجب أن يدري ولكنه ترك الواجب عليه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من لبس الخيط بدون اعتقاد أنه ينفع أو يضر ولكن لبسه من باب العادة؟
إيش العادة؟ عبث، هذا ما يكون إلا عبث. لكن لبس خيط بدون يعني مقصد لا يقع من عاقل، لأنه ليس لا زينة ولا حاجة. فإذا قدر أنه كما قال فهذا لا ينبغي، لأن أقل ما فيه التشبه بالمشركين. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ذكرتم حفظكم الله أن كل من جعل ما ليس سببا سببا يكون مشركا، ما وجه كونه مشركا، ولماذا لم يكن مخطئا؟
كل من جعل اعتمد على ما هو سبب في حصول الشيء وأنه يأتي بهذا أو يمنعه فقد أشرك، لأنه جعل ذلك يتصرف من دون الله، هذا المعنى. أما في الأمور التي مضت مثل الرقى ومثل طلب الشفاء، كونه طلب شيئا لم يجعله الله جل وعلا سببا فقد وقع في المحذور في ذلك، ما هو مطلق هذا في هذه الأمور، جعله سببا فقد وقع في المخالفة والمحذور، وقد يكون شركا إذا كان مثل الرقية مثل الشفاء طلب الشفاء. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كثير من الناس يضعون مصحفا صغيرا في السيارة بغية الحرز، فهل في ذلك شيء؟
نعم، هذا من نوع التمائم، وضع المصحف في السيارة وضعه في رقبتها وفي جيبه وهو يريد ذلك فهو تميمة، ولكن هذا من القسم المختلف فيه كما سبق. قلنا إن التميمة ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف فيه أنه شرك، وقسم جائز أو مستحب، وقسم فيه الخلاف، هذا من الذي فيه الخلاف. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الدعاء بي اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، لأنه لو كان مبارك لتبارك به الناس وهذا شرك؟
لا، ليس هذا المعنى. المبارك أينما كان هو الذي ينفع أينما كان، هذا المبارك، إذا جلس مع قوم نفع، يرشدهم ويعلمهم ويذكرهم بالله، وإذا مضى نفع، وإذا أي في أي مكان ينفع، يعني يكون نفعه متعديا إلى الغير، وليس معنى ذلك أنها بركة تكون في جسده في ذاته، لا، بالفعل بالقول ولو بأن يذكر، لأن من عباد الله من إذا رؤي ذكر بالله، يذكرون الله إذا رأوا، ما هو معناه أنهم يتبرك به بذاته، لا، هذا ما هو المقصود. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل ما نراه من فعل بعض الناس من تبرك بأستار الكعبة وجدرانها من الشرك الأكبر أم الأصغر أو من البدع؟
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تمسح بجدران الكعبة الشادران أو غيرها فكأنه متمسح بشيء آخر، بصنم أو بغير ذلك، لأن المأذون في مسه واستلامه الركنان فقط، اليماني والحجر الأسود، وغيره لا يجوز، هؤلاء أهل البدع. وكذلك التبرك بستار الكعبة وغيرها غير ذلك، فهذا كانوا يقتتلون عليه، ونتيجة ذلك الجهل. الأمر لله جل وعلا، هو الذي أمر أن يطاف على هذا البيت، البيت ما نعبده نحن المسلمون، لا يعبدون البيت، وإنما يعبدون رب البيت، لأنه أمرهم بذلك. ولكن بعض الناس تكون الجاهلية بل الوثنية متأصلة عنده، فإذا جاء إلى الكعبة وجدته يدعوها، وجدته يتمسح بها، وجدته يبكي على الجدران والحيطان ما يبكي لله جل وعلا، فهذا شرك من الشرك، نسأل الله العافية. لأن العبادة يجب أن تكون لرب الكعبة ليست الكعبة، فمن عبد الكعبة فقد أشرك. نعم. أكبر الوصف.
فضيلة الشيخ، ما يفعله بعض الناس إذا اشتروا منزلا جديدا من وضع أشرطة يقرأ فيها القرآن، فهل هذا التبرك جائز؟
القرآن يتبرك به، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر. فإذا قصد بقراءة القرآن التبرك وأنه يكون مبارك لا بأس به، بل هذا مطلوب. ولكن هل الشريط يقوم مقام القارئ؟ المطلوب أنه هو يقرأ، هو يقرأ حتى يفر الشيطان من ذلك. ومع ذلك قراءة القارئ ولو بالشريط طيبة مطلوبة، فهذا ليس من الأمور المحذورة المحرمة، بل هذا مطلوب التبرك بالقرآن كونه يوضع. ولكن كونه يوضع في هذه الأونفة فقط، يعني يكون البيت جديد فقط، وإذا ذهب عليه وقت خلاص نسي ذلك، هذا ما يصلح. لأن بعض الناس عنده تشاؤم، يتشاءم بالأشياء ويظن أن هذا يذهب بما يعتقده، هذا يجب أن يكون دائما الإنسان يتبرك بكتاب الله جل وعلا، لأن هذا صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا تبرك بها. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: متى يكون التبرك بالأشجار والأحجار والذوات شركا أصغر، ومتى يكون شركا أكبر؟
إذا طلب البركة منها من ذاتها فهو شرك أكبر. أما إذا زعم أن هذا الرجل يتتعدى بركته إليه لطاعته، تعدى بركته إليه لطاعته، فهذا قد يكون شركا أصغر، لأن الطاعة لا تتعدى إلا لا تتعدى صاحبها، ولن ينفع أحد أحدا. الإنسان مسؤول عن نفسه، وطاعة فلان لا تنفعه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول:
توسل من هذا القبيل، التوسل من هذا القبيل كونه يتوسل بفلان أو فلان، هل يكون هذا شرك أو أنه جائز؟ بعض الناس يقول التوسل بالذوات لا بأس به، كما يقوله بعض العلماء لا بأس به، لأنه لا فرق، كما يقول الشوكاني، لا فرق بين التوسل بالفعل أو بالذات، وهذا خطأ، خطأ محض. الذوات لا يتوسل بها، وإنما التوسل بالدعاء، يقال ادعو لنا أو أنت ادعو ونحن نؤمن، كما قال عمر رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو. وقام العباس وصار يدعو وهم يؤمنون على دعائه، هذا هو التوسل الجائز، وهو الذي ذكره الفقهاء في كتبهم في باب الاستسقاء في قولهم يستحب التوسل بالصالحين ذوي الفضل، يعني بدعائهم، أن يقدموا يدعو والناس يؤمنون على دعائهم. أما الذوات فهي تستوي، لا فرق في كونه حيا أو ميت.
وهذا سائل يسأل ويقول: درج على ألسنة كثير من الناس بعض العبارات،
مثل هذا، يعني التوسل بالذات قد يكون شركا أصغر من الشرك الأصغر، أو أنه من الوسائل، يعني أمر مبتدع يكون وسيلة إلى الشرك.
وهذا سائل يسأل ويقول: درج على ألسنة بعض الناس درج على ألسنة كثير من الناس بعض العبارات، منها قول بعض الناس: زارتنا البركة.
زارتنا البركة يعني عند الزيارة، ظاهر هذا ما لا بأس به، وش المانع وش المحظور في هذا؟ هذا حسب يعني الترحيب والبشاشة في وجه الإنسان وإخباره بأنه فرح بوجوده وأن هذا أمر مبارك، هذا من القول هذه ساعة مباركة، ساعة مباركة. والبركة ما هو معناه أن البركة في هذا الشخص وأنها تتعدى وأنه يتبرك به، ما هو هذا المقصود. الذي زارت البركة ما هو يقصد أني أتبرك بك، ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده أن يبين أنه فرح بمجيئك وأن هذا من الأمور التي تسعده. فالظاهر أن هذا ليس فيه شيء. نعم.
وكلك بركة؟
لا، كلك بركة يعني قل فيك بركة، أو كل الناس فيهم كلهم بركة، لا، الناس فيهم شر كثير، والغالب الشر كل واحد. البركة في من جعلت فيه، من جعلها الله جل وعلا فيه. فالإنسان تغلب عليه المعاصي، هذا هو الغالب، كل واحد إلا ما شاء الله. لله عباد تغلب عليهم الطاعات هي الغالب عليهم، ومع ذلك لا ينفكون من الشر، لا ينفكون من المعاصي. ما يتصور الإنسان أن فيه من ليس له معصية، ربما تكون نفس الطاعة التي يعتد بها هذا الإنسان يكون فيها معصية، فيها عصيان. من يدري صلاتنا التي صليناها هل هي طاعة محضة أو فيها معصية، أو ما يكون فيها معصية الصلاة؟ قد يكون الإنسان فيها غافلا مشتغلا في دنياه معرضا عن ربه، هل يكون هذا طاعة ولا غير طاعة؟ ها؟ طاعة، طاعة يكون ملتفت بقلبه عن ربه جل وعلا. قد جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني؟ هذا ماذا يكون؟ الإعراض، والإعراض الالتفات يكون على نوعين: نوع يكون بالبدن وهذا معروف حكمه وهو أقل خطرا من النوع الثاني، ونوعا يكون بالقلب، الإعراض بالقلب. الإنسان ما يكتب له من صلاته إلا ما حضر، ولكن إذا مثلا صلى الإنسان صلاة لم يحضر قلبه فيها ماذا يقال فيها؟ ها؟ ها؟ مش فيها؟ لا لا لا، الصلاة تسقط عنه، ولكن ما يثاب عليها، ما يؤمر بإعادتها، ولكن ما يثاب عليها. وإذا كان ما يثاب عليها ماذا قيمتها؟ ها؟ يسقط عنه الفرض ولكن لا ثواب له. قد جاء في الحديث أنها تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه. المقصود تمثيل أن الإنسان ترى ما ينفك عن معصية دائما، ولهذا لا يستغني عن الاستغفار دائما، دائما يسأل ربه المغفرة أن يغفر له. ولهذا من رحمة الله، من رحمة الله بنا الرحمة العظيمة كونه أوجب علينا في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.